الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته في كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. ما زال الإمام البخاري رحمة الله عليه يورد الأحاديث تلو الأحاديث بالدلالة على أركان هذا الموضوع أو للإلمام بهذا الموضوع، وما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه من كلام. وتوقفنا في هذا الموضوع عند باب قراءة الفاتحة على قراءة الكتاب على الجنازة، ثم أخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلم أنها سنة. الإمام أو سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، الصحابي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قدموه ليصلي على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب جهرا. ولما سألوه أنت عملت كده ليه؟ قال ليعلم أنها إيه؟ أنها سنة. إذن في مقام التعليم يجوز للإنسان أن يجهر بما يسر به، يعني الشيء اللي احنا بنسر به أحيانا ممكن نجهر به إذا كان ذلك في مقام التعليم. هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء يصلي بالجنازة يعلم أن قراءة الفاتحة بالسر، ولكنه قرأها جارا فقال ليعلم الناس أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاتحة الكتاب سنة في صلاة الجنازة، يعني هي سنة بمعنى هنا ركن من أركانها، سليم، ركن من أركان صلاة الجنازة. احنا عندنا صلاة الجنازة أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، لكن هل ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يقول أنها ركن حقيقة بمعنى أن الصلاة لو وقعت بدونها فإنها صلاة باطلة؟ لا. ليه؟ لأن احنا عندنا يعني آراء أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صلاة الجنازة كلها دعاء. مش احنا قلنا أن صلاة الجنازة رحمكم الله، صلاة الجنازة متفق فيها عند الأئمة الأربعة على كم تكبيرة؟ على أربعة، بس مختلفين في كيفيتها. فعند المالكية أن احنا عندنا مثلا أن صلاة الجنازة دي من أولها لآخرها دعاء للميت، ما فيهاش لا قراءة الفاتحة ولا نص التشهد الأخير ولا أي حاجة خالص، من أولها لآخرها دعاء للميت. والإمام مالك رحمة الله عليه يعني بيقول إن صلاة الجنازة دي من حق المصلي اللي هو أنا يعني، ولا من حق الميت؟
ميت.
إذا كانت من حق الميت فما فيهاش إلا الدعاء، الميت ينتفع فيها بالدعاء أكثر من انتفاع بأي شيء. لكن غيره من العلماء قالوا لا، إحنا صلاة الجنازة عندنا هي أربع تكبيرات، صحيح اللي هو رأي الشافعي أربع تكبيرات، ولكن في التكبيرة الأولى نقرأ بفاتحة الكتاب اللي أنتم عارفينه كلنا واللي إحنا كلنا بنصلي به صلاة الجنازة. فقول عبد الله بن عباس ليعلم أنها سنة دليل على أنها إيه؟ على أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وليس بمعنى أنها ركن، لأنها لو كانت ركن لكانت الصلاة بدونها إيه؟ باطلة. سليم، ما ينفعش، لازم نصلي صلاة جنازة تاني لو قرأنا بغير الفاتحة. خلاص؟ طيب، هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. طيب، صلاة الجنازة هل تختلف عن الصلاة العادية في شيء؟
طبعا
تختلف. على سبيل المثال
ركوع ولا سجود؟
لا، المعنى دي ما متفق عليها، لكن أقصد في القيام يعني. سليم، في القيام تختلف في القيام في إيه؟ أن القيام عندنا في الصلاة العادية لابد فيها من قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ديت ممكن أصلي من غير ما أقرأ بفاتحة الكتاب. سليم. الشيء الثاني إني صلاة الجنازة فيها دعاء اسمه دعاء إيه؟ الاستفتاح. صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، ليس فيها دعاء استفتاح. أول ما بقول الله أكبر، وطبعا بتبقى مستجمع النية لمن تصلي عليه، بتبدأ على طول إيه؟ تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. وصلاة الجنازة ليس فيها سورة تقرأ تجازي سورة الفاتحة، ليس فيها سورة تقرأ تجازي سورة الايه؟ الفاتحة. يعني ما ينفعش ان انا ابدل سورة الفاتحة. لو انا خدت بمذهب الشافعي اقول طب انا اقرأ اي سورة فيها سبع ايات، نقول لك لا ما ينفعش انك تقرأ باي سورة فيها سبع ايات. لكن في صلاة الفرض يجوز للإنسان أن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ويستبدلها بسورة فيها سبع آيات، بس ده على رأي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. وإذا تعذر عنده حفظ الفاتحة، واحد تعذر عنده حفظ الفاتحة، اثنين الراجل دوت لا يحسن غيره، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته قال له فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قالوش اقرأ الفاتحة. الإمام أبو حنيفة قال له ما تيسر يعني إيه؟ ما يضاهي الفاتحة في العدد، ما يضاهيها في العدد الآيات في العدد يعني، فقرأ سبع آيات من أي حتة. سليم؟ هذه معنى كلام سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. إذن الإمام البخاري رضي الله عنه أراد أن يقول لنا إن أنا على المذهب الذي يقول بأن صلاة الجنازة يقرأ فيها بفاتحة الإيه؟ الكتاب. انتم عارفين طبعا الامام البخاري جاء قبل ولا بعد الامام الشافعي؟ بعد طبعا، لانه هو من تلامذة الامام احمد بن حنبل. الامام البخاري رضي الله عنه من تلامذة الامام احمد بن حنبل، مش من تلامذته المجدين كمان، لانه لحقوا في الاخر. سليم؟ لحق الامام احمد في الاخر، واحيانا يروي عنه بواسطه، يعني بينه وبين الامام احمد واحد. سليم؟ طيب، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب الميت يسمع خفق النعال. الميت اللي بيموت ده بيسمع ايه؟ بيسمع خفق نعال الناس. أخرج بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. في هذا الحديث من الفوائد العديد: أولا أن الميت يبقى معه بقية إدراك. الميت لما بيطلع روحه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي معاه بقية إدراك، بدليل أنه بيسمع قرع النعال، وفي رواية أنه بيعرف المشيعين، بيعرف الناس اللي شيعوه. سليم؟ وربنا سبحانه وتعالى او يعني الملائكه تناديه في القبر: تولى عنك اهلك واقاربك واصحابك، كله مشي بسببك، تولى عنك اهلك واقاربك واصحابك. ثم ياتي بقى الملكين بقى ويقولوا له الكلام اللي احنا ذكرناه اللي ذكره في هذا الايه؟ في هذا الحديث. يبقى اذا الميت الله عز وجل يقبضه ويقبض روحه، ولكن يبقى معه بقية إدراك. ليه؟ لأن بقية الإدراك دي تجري عليها بعض الأحكام، من أن يسمع قرع نعال الناس وما شابه ذلك. طب إذا جاء في قبره ردت إليه روحه مرة أخرى. وفي الحديث أن الملك حينما يقبض روح الإنسان تصعد إلى السماء، ثم بعد ذلك إذا كانت هي صالحة اخترقت السماء، يعني طلعت في السماء فوق 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 لغاية ما توصل إلى الجنة. ثم بقى كل ما تمر على ملأ من الملائكة أو تمر على سماء من السماوات، الملائكة تقول: ما هذه الريح الطيبة؟ ريح من ديت؟ فيقال: ريح المؤمن الفلاني، لقد مات اليوم. سليم؟ اللهم أمين يا رب العالمين. ثم ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول: جئت طاهرة مطهرة، ثم يعيدها إلى الجسد حتى تقوم عليها بعض الأشياء، زي الحساب أو زي السؤال، خلينا نقول السؤال مش حساب، زي السؤال في القبر. خلاص؟ وبعد كده بقى الجسد ده ما بقاش ليه أي قيمة عندنا خلاص، ويفنى كله زي ما أنتوا عارفين، ولكن الروح نفسها هي التي يقع عليها مثل العذاب ومثل الايه؟ ومثل غيره. أو النعيم، الروح نفسها لأن الجسد ليس عندنا قيمة. الجسد زي ما علمانا كان بيشربونا عاملة زي الكرتونة اللي انت بتخبي فيها الحاجة ليه الكويسة. انت لو عندك جوهرة سمينة ولا حاجة، الجوهرة دي بتحط فيها بتحطها كده وتسيبها كده، ولا بتلفها في كراتين ومش عارف وفويل ومش عارف تحطها مش عارف ايه علشان تحفظ هذه ليه الجوهرة السمينة. فالجوهرة السمينة دي هي الروح، وكل الجسم اللي انت عمال تغذي بيه ده هو الكرتونة، واحنا عمالين كلنا نغذي بالكرتين فقط، لكن الروح هي الجوهرة السمينة، وجوهرتها سمينة لأنها خلقت من الجنة أو خلقت في الجنة. أرواح البشر كلهم خلقت في الجنة، كل البشر أيا كان هذا البشر خلقت في الجنة، وكل اللي انت شايفه ده ما خلق من زي ما انتم عارفين من الطين وكذا وكذا وكذا. ولذلك في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود قال لما يكمل الانسان بقى 40 يوم النطفه 40 يوم العلقه 40 يوم كذا، قال ثم ايه يرسل اليه الملك. ربنا يرسل له ملك مخصوص ليه؟ جاي يعمل ايه الملك ده؟ ايه وظيفته يعني؟ جاي الروح، جايب الروح وجاي عشان يركبها على ليه؟ على الكرتونه، عشان يركب الروح دي على هذه الكرتونه اللي انت اللي احنا كلنا مهتمين بيها دي،
الشاسيه
على الشاسيه. وبعد كده الكرتونه ديت اذا ادت وظيفتها في هذه الحياه الدنيا والوظيفه بتاعتها اكتملت في الاخر في القبر، انتهت الكرتونه ما بقاش في اي حاجه، خلاص خلاص تفنى. لكن الروح ما تفناش، الروح لا تفنى، تفنى هذه. ثم ياتي يوم القيامه فربنا سبحانه وتعالى ينشئ الانسان نشاه اخرى، نشأة تاني. هذه النشأة الأخرى هي نشأة الروح والجسد معا، نشأة الروح والجسد معا. فالإنسان يوم القيامة أين روحك هنا في الدنيا؟ حد يقدر يستدل عليها؟ حد يعرف يعرف كرها هي إيه يعني؟ هوا ولا إيه يعني؟ واسألونك عن روح، كل الروح من أمر ربك. لكن يوم القيامة أنت هتعرف الروح بتاعك، هتشوف ترى روحك، لأن دي نشأة أخرى. سليم نشأة ايه؟ نشأة اخرى ربنا سبحانه وتعالى يري فيها الانسان روحه، ويري فيها الانسان اللي هو الاشياء الغيبية. عشان قلت لك يوم القيامة مفيش غيب، مفيش غيب، كله ايه؟ كله على عينك تاجر، كله هتشوفه، ولا في اقدار تقول له ربنا سبحانه وتعالى سيجري علي اقدار بعد ذلك. الاقدار واضحة اصلا، سليم الاقدار يوم القيامة باينة. تقود يا بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا دليل اول في هذا الحديث. دليل ثاني ان الحديث اثبته حديث صحيح الامام البخاري اثبت ان الانسان في قبره يعذب. سليم والعذاب عذاب حسي مش عذاب معنوي، بدليل ان في الحديث يقول لك ثم يضرب بمطرقه. المطرقه اللي هي ايه؟
مرزبه
يعني، يضرب بمرزبه، ويضرب بمرزبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى مرزبة من حديد باينة وزنيدة، بيحدد لك المكان اللي يضرب فيه كمان. سليم يعني باينة وزنيدة
الجسد موجود يعني.
ما أنا قلت لك ما الجسد موجود، إن لسه ما أداش المهمة بتاعته على الآخر، ما يؤدي المهمة بتاعته بقى لما يخلص المسألة دي خالص. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلاص الجسد ليس عندنا له أي قيمة، لكن الروح بقى تفضل بقى مع الشيشة عشان ترى إيه، ترى مقعد الانسان ده من الجنه او من النار. كان في احد الاصدقاء بيقول لي انا شفت قريب لي ميت، فقلت له دخلت الجنه؟ قال لا. قال له امال يعني اعمالك الصالحه؟ قال له انا ما دخلتش بس انا شايفها. قال له انا ما دخلتش الجنه بس انا شايفها. فلما قص عليه الرؤيا هو كان منزعج، ازاي ما دخلتش الجنه؟ الراجل كان يعني كان يحسبه من الصالحين، وابتلي بمرض يعني شديد وكان صبورا يعني دائما يقول الحمد لله. فقلت له لا، ده هو رأى الرؤيا بتاعته طيبة جدا، لأنه هو فعلا مش هيدخل الجنة إلا إيه؟ إلا يوم القيامة، لأن هنا العرض بس يرى مقعده، يرى. فأنت في النعيم ما دمت ترى النعيم. سليم والإنسان في عذاب ما دام يرى العذاب. خلاص. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. من يليه من هم اللي ميتين معاه؟ سليم كله ده بيسمع الصيحه بتاعته، لان يعني كان لسه الارواح فيها ادراك، بتدرك ربنا سبحانه وتعالى جعل لها معيشة إلا الثقلين اللي هو الجن والإنس. في رواية إن إيه إلا ليه؟ إلا الثقلين الجن والإنس ويسمعوا حتى الحيوانات. وكان ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول إن إحنا عندنا لما المؤاخذة يعني لما البهيمة تتعسر يعني يجي لها إمساك. فلما هم يكونوا عاوزين بقى البهيمة دي يعني يجي لها إسهال كانوا يروحوا يمشوها في مقابر اليهود. يمشوا البقرة دي ولا البهيمة دي في مقابر اليهود فتعمل إيه؟ تبدأ على طول يبدأ المسألة تصل عندها إسهال. سليم مما ترى أو مما تسمعه.
ده أثر متوارث ده ولا؟
نعم هتلاقيه في كتب ابن القيم في كتاب الروح هتلاقيه ابن القيم بيدلل به على العذاب بيقول لك ده أمر كان مشاهد عندنا. بيقول لك الأمر ده مشاهد عندنا يعني واقع. دليل على إن المسألة دي إيه؟ مسألة موجودة. سليم؟ يعني طبعا مش بنقرر الكلام ده علشان الناس تقول يعني أنت ما تقول لنا عذاب القبر ليه؟ أنا بنقول على الإنسان عشان إيه؟ عشان يفهم. وإن الذين ينكرون عذاب القبر يقولها مش مصيبين على أي وجه. سليم ومكذبين للقرآن وصحيح السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنت ما تقولش برضو لأن بعض المقولات اللي أنا بشوفها على الإنترنت يقول لك إيه حدثونا عن عذاب القبر ولم يحدثونا عن أن في القبر نعيم ومش عارف وين. يا عم حد قال لك حاجة؟ سليم ما في القبر نعيم زي ما بنقول هو في القبر عذاب. بس انت عشان تقول حد ان هم فضلوا يفهمونا ان في عذاب للقبر ومحدش فهمنا ان في نعيم القبر مين اللي قال كده؟ والناس في الاصل ينكرون العذاب ولا ينكرون النعيم؟ ينكرون العذاب. عشان كده لابد ان ده يقرر. اما مساله النعيم فهي لا تحتاج الى ان احنا نزيد ونعيد فيها لان هي مقرره اصلا. والانسان يعني ما فيش حد من الناس أنكر مسألة النعيم في القبر إنما كله على إنكار إيه؟ عذاب القبر. فدي برضه من ضمن الصيحات اللي هي عاوزة تقول لك يعني إن إيه؟ إن المسألة دي مش موجودة. وأنا قلت قبل كده إن عذاب القبر ده أنت فهمه عذاب أنا بقول لك هو رحمة. هو رحمة في الحقيقة. لأن قد يعذب الإنسان في قبره ولا يكتب عليه عذاب يدخل النار. ممكن يتعذب بقبره. عمل شوية ذنوب شوية الذنوب ده لازم يتحاسب عليهم. فتحاسب عليهم ايه؟ في القبر. انتهت القصة.
وفي الحالة دي يا دكتور بيشوف مقعده في الجنة ولا؟
وبيشوف مقعده الاثنين بيشوف الاثنين. بيشوف مقعده في الجنة ومقعده في النار. بس هو بقى في المقعده في النار بقى العذاب اللي يحصل لي في قبره العذاب دوت عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلعه من القبر نظيف. دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. سليم دي رحمه من الله سبحانه وتعالى. عذاب القبر لا تاخذه على انه دائما عذابه وهلاكه ودمره والقصه دي ولكن خذه ايضا على محمل ان الانسان قد يقصر في بعض الاعمال وقد يكون نجاته مثلا في قبر ده انه يرى مقعده من النار او نجاته ان ربنا سبحانه وتعالى يضربه ضربه زي ما في واحد في الحديث الصحيح يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى قضى على عبد في قبره انه يضرب 100 صوت وحديث صحيح يضرب 100 صوت قال فقال اي ربي خففها عني 100 كثيره فقال الله عز وجل وضعت عنك نصها يقول له 50 كثيره فلا يزال حتى يضع الله عز وجل كلها الا ايه صوت واحد بس هو في الاساس عمل مصيبه وتعرف المصيبه في نهايه الحديث يقول لك فيضرب بها يضرب الصوت يضرب صوت واحد بس ربنا يقول له طب انت خلاص نشلنا عنك المية كلها الا صوت واحد بس قال فيضرب صوت واحد فيشتعل عليه القبر نارا فقال يا ربي لما ضربتني هذا الصوت يعني بهذه الضخامه يعني لما ضربت هذا الصوت فيقال له بسببين السبب الاول انك صليت بغير وضوء مره صلى بغير وضوء وفي الحديث مره صليت مرة بغير وضوء وأنك ما لأت ظالم كنت ماشي مع ظالم سليم وفي رواية أخرى مش ملأت ظالم قال له إنه ظلم أمامك أحد ولم إيه ولم تدفع عنه شو المصيبة الكبيرة إذن إيه أمر بالذنوب الإنسان خفف عنه إلى ضربة واحدة بس والضربة خلاص هو نجا بهذا الفعل الذي فعله تبقى في هذا الحديث من الفوائد: واحد، سماع الميت أصوات المشيعين إثبات عذاب القبر ونعيمه، أن المؤمن يعرف المؤمن والكافر مستقر في قبره، وثبوت سؤال القبر، إن في القبر في سؤال: أتاه ملكان فيسألان من ربك وما كذا وما تقول في الرجل الذي بعث فيك سليم هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلي بالك برضو في الحديث ده برضو فيها إشارة عجيبة جدا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاه ملكان فأقعدا سليم، فيقولان له: ما تعرف هذا الرجل، أو ما كنت تقول في هذا الرجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فيها دليل على أنه على أنها لا يكفي فيها لإيه؟ الإيمان الإجمالي، العلم الإجمالي. أنا كنت أسمع فعلا واحد اسمه النبي عليه الصلاة والسلام سليم، بس كنت أعرف عنه حاجة،
ما بعملش باللي بيقوله.
ففيها دليل على ان المساله ما ينفعش فيها انك تقول انا عارفه خلاص، لانه بيقولوا لا دريت ولا تليت. تليت يعني ايه؟ او ان انت كنت بتتعرف على اخبار ده وده 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 وده، وجيت عند ده ايه اللي المفروض ان دينك ما سالتش عنه ولا عرفت عنه اي شيء ولا قرات عنه شيئا. فهذا دليل تليت سليم، يعني كأنه من التلاوة وهو القراءة. يعني انت كنت فالح يا سيدي بكل حاجة، سمعنا جيت عند دي وما فلحتش وما عرفتش تقرأ فيها، فده دليل على انك لابد ان تصل، وانت المفروض ان انت تسأل عن دينك، والمفروض ان انت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفه صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، مش معرفة انه او الناس بيقولوا محمد عليه الصلاة والسلام بعث فيها خلاص سليم.
تلاها هنا بمعنى تبعها، يعني الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها،
أو تلاها معناها قرأها، يعني جاية من التلاوة وهي القراءة.
سيدنا محمد وبصلى عليه 5000 مرة في اليوم، وفي الوقت نفسه مش تابع سنته، يعني هنا تلاها بمعنى يتبعه.
ما هو بقول لك أهو، التلاوة هنا اتباع أو التلاوة هنا القراءة، وأنت لما تقرأ عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام فتزداد معرفتك به، ما ممكن انت تتبع في الغلط سليم. ايوه تتبع في الغلط، ما هو كثير ممن يقولون نحن نتبع النبي عليه الصلاه والسلام بيعملوا ايه؟ خرافات وبدع وخزعبلات، يقول لك ده النبي ابعاد النبي الصادق كان بيعمل. فلا بد ان يكون المعرفه انها معرفه حقيقيه مش معرفه خاص. قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه دفعه يعني، فرجع إلى ربي فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله له عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، طور على متن سور يعني على ظهر سور يعني، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. عاوز قد ايه من العمر يعني؟ حط ايدك على متن سور على ظهر سور، كل ما ايدك تمر على شعرة، الشعرة دي ليها بك ايه؟
سنة
كاملة، شو هتعيش قد ايه؟ قال: اي رب ثم ماذا؟ يعني كأن ملك الموت راح له تاني وقال له ربنا بيقول لك حط ايدك على متن سور وخد بها كل شهر سنة. قال له: طيب بعد ما اعمل كده انا بقى بعد كده هعمل ايه؟ قال له: هتموت. ثم قال: اي رب ثم ماذا؟ قال: الموت. عيش مليون سنة برضه هتموت في الاخر. قال: الموت. قال: فالآن. خلاص انا هتجيلها ليه سليم؟ قال: فالآن. فسأل الله تعالى ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره. يعني لو أنا رحت بيت المقدس أو مشيت في الحتة دي هوريكم القبر بتاعه فين، إلى جانب الطريق عند الكثيب ليه؟ عند الكثيب الأحمر. سيدنا موسى عليه السلام جاءه ملك الموت. ملك الموت يا جماعة كان بيجي في الزمان بصورة إيه؟ كان صورة بني آدم سليم. ولذلك هو سيدنا موسى لما عمل فيه العملة ديت كان محق، لأنه هو تسور عليه البيت، يعني دخل عليه فجأة كده من غير أي استئذان ولا شيء. فسيدنا موسى لما شاف كده منه راح عمل إيه؟ راح خزأ له عينه. سليم؟ قلع عينه. لأن هو لم يدخل عليه باستئذان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا بالحديث، قال لو كنت في البيت فمر علي أحد فتصور علي لقلعت عينه. سليم؟ لأقلع عينه، لأن البيت له حرمة. فهذا الرجل سيدنا موسى عليه السلام لما دخل بصورة الإنسان صورة بشر وهو تصور عليه دخل من غير استئذان، فكأن موسى رفض وقال له إن البيت له حرمة فقلع عينه. فرجع ملك الموت، خلي بالك بقى، ملك الملائكة حينما يتشكلون بصورة شيء يأخذون إيه؟ حكمة. والجن نفس القصة. يعني الجن لو مثلا يعني الجن تشكل بصورة قطة، وانت القطة دي موتها، انت بالحقيقة موت الايه؟ الجن، لأنه حبس بالصورة وانت قتلت الصورة التي حبس بها، فهو مات معها. نفس القصة بتاعت مثل الملائكة، الملائكة قادرة على أنها تتشكل بأشكال. هذه الأشكال قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة. سليم؟ دي ودي برضه. أما الجن لا يتشكل إلا بالأشكال القبيحة. ما عندوش إلا الشكل القبيح بس، لكن البشر الملائكة لا تتشكل بأشكال كده وكده. فأول لما تشكل بشكل البشر قاد صفة البشر، يقع عليه ما يقع على البشر. فلو اتقلت عينه تبقى اتقلت عينه في الحقيقة. فذهب الملك الموت وقال أرسلتني يا ربي لعبد لا يريد الموت، فذهب فرد الله له عينه. ربنا رد لي عينه مرة أخرى. وإذا كان القصة دي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة إنه اتقلعت عين سيدنا قتادة وجالي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول لك جاء يحملها حاططها على يده كده، ولا رسول الله يعني عيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو إن شئت رددت عليك بصرك وإن شئت صبرت لك الجنة. قالوا إيه؟ بل أصبر ولي الجنة. القصة دي حصلت بقى مع سيدنا أبو سفيان. سيدنا قتادة قال له لا أصبر ولي الجنة، حدثت مع سيدنا أبو سفيان وقال له رد علي بصرك كما رددت على عين قتادة. سليم؟ زي ما أنت حطيت عين قتادة مكانها حط لي انا برضو العين بتاعتي مكانه، رد علي بصري. فرد الله عز وجل عليه بصره. فاذا كان الكلام ده حصل مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فهل المساله دي بعيده عن قدره الله سبحانه وتعالى ان يضع لملك الموت مره اخرى؟ فهي حصلت كده مع ملك الموت يعني. فلما راجع ملك الموت الى الله سبحانه وتعالى قال له طيب اديله بقى، قول له هات سور وحط ضيق على ظهري وكل شعر لك بها حسنه. فلما جاء قال فماذا بعد؟ قال الموت. قالوا خلاص طب الآن أدام هي نهاية موت في الآخر، سواء عشت النهاردة 20 30 40 50 100 مليون سنة ففي الآخر أنا كده كده ميت، فخلاص أدام الآن أنا خلاص استويت. سليم؟ والملائكة خلي بالك، ملائكة الموت كانت تأتي للأنبياء مخيرة وليست مجبرة. الأنبياء بس هم المخيرين في الموت، يموت دلوقتي ولا ما يموتش دلوقتي. ولذلك تجد ده الكلام ده في كثير جدا من الاحاديث، يقول لك فجاءه ملك الموت وقال جئت زائرا ام قابض، انت جاي ده ولا دي؟ وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا تقريبا احد سيدنا نوح عليه السلام لما جاءه ملك الموت، مش متذكر نوح ولا غيره، المهم جاءه ملك الموت فقال له سيدنا سليمان لما جاءه ملك الموت قال له مهلا فلم أكمل من عمري إلا 120 سنة، يعني لسه صغير يعني، لأن ده في عهد الأمم السابقة عهد صغير فعلا، أنا ما عشتش إلا 120 سنة بس. فقالوا بقى إن في أمة تأتي من بعدك، الأمة دي يتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 وقليل من يجاوز ذلك. قال لو كنت واحدا من هذه الأمة لبنيت بيتي على باب قبري، البيت على باب القبر، لأن ما فيش وقت. سليم؟ فإذا الملائكة حينما تأتي إلى الأنبياء تأتي إيه؟ زائرة وليست قابضة، وأنها الملائكة الأنبياء مخيرون في القبض أو في غيره، لو أنه ما تقبضش ما يقبضش، زي ما حصل ملك الموت جاي وقال له أنا ملك الموت جاي أقبض روحك، قال له أرجع إلى الله فأنا ما كملتش عمر كبير. فلما رجع إلى الله سبحانه وتعالى ربنا خيره، تأخذ بكل شعر حسن ولا بكل سنة ولا لا؟ وحدث هذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خيره ملك الموت فقال بل الرفيق الايه بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى. طيب يؤخذ من الحديث ان الغضب الذي يغضبه الانسان من مشاعره وانه لا يحاسب عليه الا اذا اقترف به الا اذا اقترف به ذنبا. الغضب اللي الانسان اللي جواه ده الانبياء هم بيغضب. سيدنا موسى غضبان وغضبان لما رجل تسور عليه اللي هو اللي بصوره الملك الموت بصوره الرجل وقلع عينه. اذا جواز الغضب على الانبياء وان الغضب ده شعور داخلي الانسان. الغضب والحزن والحب كل دي من المشاعر اللي الانسان فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى تاركه فيها لسجيته. ولكن يقول له انت خد بالك اما تيجي تغضب يعني احنا عندنا ما فيش احكام في الشرع لمساله الحب او الكره او مساله الغضب الا اذا تعدت الايه حدودها. فكان الغضب وسيله لاقتراف الذنوب والمعاصي والكبائر او كان الحب هو كذلك او كان الكره كذلك او كان الحزن كذلك. ما دمت ان انت متقيد بالشرع ف يعني يقول لك اغضب على اي طريقه زي ما تحب بس بشرط ما تتعداش الشرط. انا بحب حب على اي طريقه بس بشرط ايه ما تتعداش الشرط. هل عندنا اسطمبه معينه للحب او الحزن؟ ما عندناش. ما فيش الشريعه تقول ان في اسطمبه معينه للحب والحزن. السبب ان دي مشاعر في الانسان الداخلي قد لا يسيطر عليها. بس نقول لك انت والله يخليك دايما تحت سقف ايه الا تغضب الله عز وجل بمشاعرك. خلاص. فالانبياء يغضبون والغضب بتاع الانبياء ده ما ينافيش ان العصمه عندهم مرفوعه. هل حد يقدر يقول ان سيدنا موسى مش معصوم عشان عمل مصايبه؟ لا، ان هو معصوم وان الغضب ده لا ينافي المعصيه لان سيدنا موسى فعله الذي فعل فعلا شرعيا. اللي عمله ده فعل شرعي سليم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت مكانه كنت لعت عينه لانه تسور علي البيت بدون استئذان والبيوت لها حرمه. سعة كرم الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. وأيضا من ضمن الفوائد أن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي علم النبي صلى الله عليه وسلم مكان قبر موسى عليه السلام. هو النبي راح الأرض المقدسة؟ لا، إلا في الإسراء والمعراج. إلا في الإسراء والمعراج، لكن قال مشى في الأرض المقدسة، مشى راح هنا وهنا 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 في النهار وشافع والقصة دي. لا، أما عرف قبر سيدنا موسى إزاي؟ وقال لهم ده عند الكسيب الأحمر آية من الوحي. إذن علم النبي، سعة علم النبي مما يدل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه واسع وأن ربنا سبحانه وتعالى أطلعه سبحانه وتعالى على ما يخفى في العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلى الأرض المقدسة ماشيا أو زائرا إلا في مسألة الإسراء والمعراج ودي كانت لها ظروفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قبر موسى عليه السلام. باب الصلاة على الشهيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له أن أحدهما قدمه في اللحد فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. احنا لو عندنا شهداء، الشهداء دول ينقسمون الى قسمين، خد بالك معايا في القصه دي. الشهداء اما عندنا شهداء معركه واما عندنا شهداء ايه؟ لا، دول شهداء دنيا او شهداء اسمهم شهداء عشان نسميهم باسم صحيح شهداء الاخره. شهداء الاخره. شهداء المعركه هم دول بقى اللي لا يكفنوا ولا ايه؟ ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم ويدفنون في ايه؟ ويدفنون بدمائهم. ودول بقى لما يجمعوا هنصلي عليه دول لو احنا في قبر سليم ازاي نصلي عليه ازاي ندفنهم في القبر؟ لو ناس كتير في القبر نحن نشوف الافضل افضلهم
يقدم.
ايوه ايهم اكثر القران اخذ القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقدمهم بقى يخلي الاكثر القران هو اللي ايه ما يلي القبله اول واحد في القبله وبعدين كل الناس له تبع. طيب اذا كانت عندنا جنازه يا جماعه والجنازه دي فيها عدد كبير سليم فيها عدد ايه كبير نقدم مين على مين؟ يعني مثلا عندنا جنازه فيها رجال وفيها أطفال وفيها نساء.
الرجل الأول وبعد المرأة.
الرجل الأول منين؟
من ناحية القبلة.
لا، من ناحية الإمام.
سوبر المرأة.
الرجل من ناحية الإمام. طب وبعدين؟
المرأة.
لا، الطفل. وبعدين؟ المرأة. سليم؟ وده الترتيب الصحيح، لأن الرجل مقدم والولد الصغير النبي عليه الصلاة والسلام جعله في صف وجعل النساء في صف آخر، فدل على أن الولد مقدم على المرأة، والمرأة هي اللي إيه؟ هي اللي تكون مما يلي القبلة، يعني بالعكس اللي أنا قلته في حكاية الدفن. سليم؟ عكس اللي أنا قلته في حكاية الدفن. أنا لو أنا باتشن بقى الثلاثة دول مع بعضهم، فباتشن أول واحد مين؟ الرجل مما يلي القبلة، وبعدين الطفل، وبعدين المرأة. أما في الصلاة بعكس، بخلي مما يلي الإمام هو مين؟
الراجل،
وبعد كده المرأة، وبعد كده اللي مما يلي القبلة في القبلة على طول مباشر هو المرأة، أستر لها. سليم؟ ده الترتيب الإيه؟ ده الترتيب الشرعي. دول بقى الشهداء اللي إحنا بنسميهم شهداء المعركة، لكن عندنا شهداء الآخرة زي المبطون، الغريق اللي وقع على حيطة. سليم؟ مش كل دول النهاردة اللي وقع في حادثة، اللي مات في حادثة. سليم؟ بس بشرط ان يكون خروجه لشيء لشيء مباح، يعني ما يكونش رأي يأس ربنا وموتش حادثة نقول له ده شهيد، ما هو رأي يأس ربنا أصلا، لكن انه رايح للمعاش، رايح للشغل، رايح كذا رايح كذا، فحدث له هذا، وده طب ده يدخل مع اللي ما أصلا ما قالوش، بس يدخل تحت ايه؟ الراجل اللي بيموت في حادثة يا جماعة سليم، ده شهيد ولا مش شهيد؟
شهيد.
يدخل تحت ايه من الشهداء؟
الهدمة.
هو اصلا ما عندناش الهدم. سليم؟ يدخل تحت الهدم، يعني كأنه وقعت عليه حالة، وهو كذلك. فعشان كده اللي بيموت في حادثة ده نقول له هو شهيد، بس بشرط ان يكون الايه؟ بشرط ان يكون العمل الذي خرج له مباح، ما يكونش راعي عصى ربنا. اذا كان راعي عصى ربنا هو راعي عمل بمعصية، يعني هنسميه شهيد كمان؟ هذا الذي مات في شيء اسمه شهداء الآخرة، المبطون والغريق واللي مات في حادثة، ده بقى يغسل ويكفن ويعمل ايه؟ ليه؟ لانه احكامه مش هنا، احكامه مش في الدنيا، ده احكامه فين؟ في الآخرة، انه يبعث معنا الشهداء، وطبعا كل واحد على قدر نيته. سليم؟ في الحديث فضيلة صاحب القرآن، مقدم في الدنيا وآخرة. شوف، مقدم في الدنيا ومقدم في الآخرة. مقدم في الدنيا هنا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، ومقدم في الآخرة اما نيجي نصلي اول واحد نصلي عليه، ولما يجي يدفن اول واحد يدفن. سليم؟
تعظيما للقرآن،
تعظيما للقرآن، وبالحديث ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ان من اجلال الله، يعني من هيبة الله سبحانه وتعالى ومن المخافة منه، ان الانسان ايه؟ يهاب حفظة القرآن، أو يحترم حفظة القرآن، يحترم حفظة القرآن، من إجلال الله سبحانه وتعالى احترام حفظة القرآن الكريم، واحترام لما حفظوه من الله سبحانه وتعالى، ولما حفظوه عن الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على أن الشهيد لا يغسل، بس ده شهيد المعركة، أما غير شهيد المعركة فيغسل. في الدليل على أن الشهيد محاجج امام الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لربنا سبحانه وتعالى، يقول لربنا شوف دمي ده باي شيء اخذ، ياتي يوم القيامه يحاجج ربنا سبحانه وتعالى بدمه، عشان كده يدفن في ثيابه، علشان ده دليل على صدقه، تكفين الشهيد في ثيابه ودمائه للمحاجج امام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلى واعلم. الى هذا القدر نكتفي ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال؟
دلوقتي يا دكتور احمد، لو فتن التكبيرة في صلاة الجنازة هي حكمها ايه؟
حكمها انها زي الصلاة بالظبط،
كمل عادي،
كمل عادي، يكمل التكبيرات، والتكبيرة اللي فاتته ديت يكملها هو زي الصلاة بالظبط. احنا لما يفوتنا عندنا ركعة بنعمل ايه؟ بنكملها، هي نفس القصة. ولو فاتك تكبيرتين او فاتك ثلاث تكبيرات نفس القصة، خلاص. طيب انا لما جيت لقيتهم بيصلوا صلاة الجنازة، انا ما اعرفش في اي تكبيره كانت، صح؟ قلت الله اكبر ورحت واقف. طب هم بيدعوا للميت، انا اعمل ايه؟
تبدأ من البدايه،
انت تبدا من البدايه، مالكش دعوه بيهم خالص، تبدا من البدايه حتى ان ايه؟ حتى تنتهي. سليم؟ نعم.
قالتها لي كده مفيش تعارض بين ساعة الروح ما تصعد أو النفس لما تصعد إلى الله الصالحة والملائكة بتزفها والسماوات أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، هي بتاخد الخدمة من عند الله، افرشوا له في قبره من الجنة مثلا، تمام؟ طب ازاي بعد ما افرشوا من الجنة يجي له الملكين بقى؟
ده قبل جاء الملكين قبل،
يعني انا الوقت تمام واخد الختمة هو ان انا من اهل الجنة وهيتفرش من اهل الجنة، جالي الملكين بقى هيقعدوني، ايه يا عم بتعمل ايه؟
لا قبل،
لا
الملكين قبل، لا في الحديث يقول كقبل جاءهم ملكان ثم يريه مقعدان، هم اللي يوروه المقعدين، يقول له انظر الى مقعدك من الجنة قد ابدلك الله به، او مقعدك من النار قد ابدلك الله به.
طب الاحاديث كلها بتقول تصعد روح او الانسان ما يموت،
الانسان تصعد روحه، لكن مساله القبر ديت لغايه ما يجي القبر الملكين في حاجز،
يعني قبل امر الله مثلا ربنا بيامرهم افرشوا له، لسه نازل قبر اهو هينزل على الفرشه مش هينزل على الهواء.
لا ده مش صح.
سمعنا يا دكتور ان الروح بتصعد وتبقى في مظلله للانسان في الجنازه وبتاع ما تخش قبره، يعني ما تصعدش خالص الا
لا بتصعد. ده هو الروح اساسا بتصعد في نوعين، النوع الاول اللي هو العبد الصالح تصعد روحه حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى، ولا حتى تخترق السماء.
بعد ما يقبض،
بعد ما يقبض سليم، بعد ما يقبض سليم. والمساله الثانيه انه تصعد روحه لغايه ما توصل الى السماء، فيا الملائكه تشم منها ريحه نتنه سليم، فيقول من هذه الروح الخبيثة فلا تخترق السماء، تفضل واقفة معلقة، دي معلقة ودي طلعت إلى الله سبحانه وتعالى لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى بقى وتصعد إلى السماوات، وكل سماء تقول كذا، الإنسان ده بقى في قبره لغاية ما يودوه إلى قبره يبقى معه بقية إدراك ليسمع قرع النعال و إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي بقبر بقى، مش في فتنة في القبر، هي دي من ضمن الفتن في القبر، ان الملاكين اللي جايين وجايين صوره مش زي لابسين ابيض صابيه، وبعدين ياتيه الملكان يقولوا له بقى قد انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه، وهكذا. والتثبيت هنا تثبيت من الله سبحانه وتعالى، في الحديث دليل على ان الفرش اللي انت بتتكلم عليه ده يا حاج محمد او انه يفتح له روضه من رياض الجنه، ده كل ده بعد سؤال الملكين مش قبل. بعد سؤال الملكين، نعم. وإذا كان هو خلي بالك إذا كانت الروح نفسها ترى الجنة قبل ذلك لكن الجسد لم يحدث لها، الجسم ده ما حصلوش حاجة، طب ما روحك أصلا خلقت من الجنة، الروح نفسها خلقت في الجنة وإذا كانت في الجنة ثم جيء بها إليك، وزي ما قلت الحكاية بتاعت يعني جيء بها وأنت في بطن أمك جاء بها الملك، طب لو روحك ليه ما حدثتكش عن الجنة؟ ليه؟ حدثتكش روحك عن الجنة ليه؟
مشبهاش
هي الجسم ما شبهاش، ففي ربنا سبحانه وتعالى ختم عليها مش مأذون لها، ختم عليها ما تقولش لغاية بقى ما يبقى في قبر يشوف الإنسان عمله. نفس القصة إذا رأى هو ربنا أو رأى الجنة فوق في السماء، فهو الكلام اللي بيقوله حاج محمد بيقول لك طب ما أنا أصلا من الأول واخد الختم، لما أنا جيت روحي تطلع خروجي آيات الروح الايه؟ الطيبة، فهو هو اساسا مستبشر اهو، مستبشر 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 لغاية ما يصعد الى الله سبحانه وتعالى، قد يختم على هذه الروح لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك يسألانه وربنا سبحانه وتعالى يثبته، وبعدين الملائكة بقى توريه تقول له شوف بص كده دي مقعدك في النار، وبص كده دي مقعدك في الجنة، وان ربنا ابدلك بهذا المقعد اللي في النار ده مقعدا به في هذه الجنه، فيعيش منعما الى ان تقوم الساعه. نعم.
طيب وهو يا دكتور يعني عند الموت هل بيبقى ليه بشارات للعبد الصالح او العكس للعبد ال
ايوه تبقى فيه بشارات سليم لهذا وذاك، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين، وان الخواتيم بتعرف عند
قبره، هو ممكن ده تعرف للمشاهدين انما للميت نفسه هل يعني يعرف
انه طيب. هو لما يجي الملائكه يقول اخرجي ايتها الروح الطيبه، هو بيسمع ده بيسمع اخرجي ايتها الروح الطيبه بيسمعها سليم. نعم
في حاجه ثانيه بتفسر الانسان بعد ما بيموت ممكن يصحى تاني، والدكاترة يقول مات خلاص 100 100 ويدفن يبتدي ايه يصحى تاني. دي ده معنى جميل انا لاحظته،
يصحى يعني يودي للحياة تاني
ويحيى. زي ما بيحصل يعني، حاطينه في النعش كده تمام، وبعدين يا جماعة افتحوا تمام، او في القبر كمان بيقوم تاني.
هو ما ماتش بقى،
اللي بيحصل ايه دلوقتي يعني، انا شاهدت هذا يعني الحمد لله بقلبي وعينيا وكل حاجه. لما بيشيلوا النفس البشريه بتطلع في السماء، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ياذن رجعوها تاني، نزلوها تاني، هيطلع نفس الشيء. لان انا شاهدت ده بعيني لما وقعت من
قدام كوش مات يا جماعه.
استنى بس اكمل كلامي، بس اكمل كلامي. انا وقعت من على السطح من ارتفاع عالي ونزلت على المقعده، كان عمود الفقر ده بقى زاوية قايمة كده ما يتفردش، من كتر الألم وشدة الألم أموت ولا فيش ألم زي ده. فبصيت لقيت إيه؟ إن أنا طلعت فوق في الجو الشفاف ده هون، وشايف جسمي وهو قاعد معمول كده زاوية قايمة. بس يا الله ده أنا كده ارتحت قوي، راح الوجع. وبعدين بدأ يصعد بيا تاني إيه؟ لمكان لونه أرجواني كده تمام؟ جميل قوي، سمع مش أنغام بقى، حاجات كده تريح القلب، كأني كنت في إزازة مقفولة عليا. وطلعت قلت إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه الدنيا دي؟ وتمام 100 100. بعد كده بشوية بصيت لقيت نفسي إيه؟ بنزل بسرعة رهيبة جدا، إلى أن ظهر لي الجزء الشفاف وشفت إيه؟ جسمي على الأرض بنفس القعدة دي، على بعد 20 متر بالظبط كده تقريبا تمام؟ بصيت التحمت نفسي دي بجسمي مرة واحدة، الألم تاني. فربنا ألهمني إن أنا أرمي نفسي على ظهري كده، فطقطق ظهري واتفرد تمام. قلت بس خليك نايم على كده. طبعا اتكررت 3 مرات.
نعم،
3 مرات زي الكره اللي بتتنطط دي كل شويه. بس جو ايه دي دنيا ايه وبتاع ايه.
بس ده مش تزلش بيه على ال،
انا عارف. بس انا بقول لك انا نفسي عليه المصلحه اقول كده يعني، عشان ندفع بيها الناس تمام، لا الف كتاب ولا بتاع. وبعدين لسه حتى قاري امبارح على القصه دي، ازاي النفس بتطلع فوق وشوف الدكاتره بيسعفوها وازاي مش عارف ايه وبترجع تاني. في ابحاث كده كتير.
بس زي ما قلت لك ما يقدرش يستدل بيها ان الروح نفسها خرجت ثم عادت. سليم خرجت ثم عادت ديت يعني مات ثم عاد، وانا استغفر الله مات ثم عاد. لا، لكن ممكن هو يعني ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يغيث الانسان، ممكن تكون من ضمن كرامات الانسان ان يغيث الانسان في موقف صعب سليم، فيخفف عنه ويوزب عنه القصة دي كلها. لكن عشان تقول ان الانسان مات سليم، الاطباء اجمعوا على موته ثم ذهب الى قبره وبعدين قال ربنا رد عليه الروح مرة اخرى، لو حدثت لحدثت مع الصحابة. وحديث جابر بن عبد الله ان ابوه لما مات في غزوة احد، ربنا قال له تمنى اي شيء اعطيه لك، اي شيء اعطيه لك، قال اتمنى ان ترد علي روحي فاقتل في سبيلك، قال اني حكمت او قضيت الا ارد على احد روحه سليم. فدي دليل ان مش ممكن واحد تخرج روحه الى الله ثم تعود مره اخرى. ده انا بقول يعني عشان ما يستدلش بهذا، لكن ممكن دي تكون من ضمن الكرامات الانسان يكرم بها.
طب واللي بيموت من غير مرض، طب انه شكلا ان هو يعني بدل طيب وفجاه كده يموت.
موت الفجأة نوعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال اما للكافر فاخذة اسف سليم، يعني اخذة عزيز مقتدر اراد ان يقصف عمره، واما للمؤمن فرحمه. فانت شوف المؤمن، الناس اللي بيؤمن يبقى راجل صالح، وانت شافه مات فجأة رحمه، ربنا رحمه سليم، برحمة من الله سبحانه وتعالى انه لم يعذبه بذنوبه سليم، وده ليس بعيد على كرم الله ورحمته سليم. فالنسبة للمؤمن تقول اخذة ايه، تقول ربنا اخذة رحيم، والكافر تقول ايه اخذة اسف، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام
كده. كل الاحاديث تقول ان الارض المقدسة هي مثلا المسجد الاقصى وما حوله من الشام وسينا والحتة دي الارض المقدسة بما يسفك فيها من دماء الشهداء في هذا المكان. فإذا كان سيدنا موسى يعني قال أنا عايز يعني أموت في الأرض المقدسة، ولا أموت ولا أدفن؟
أدفن فيه.
يبقى لازم هيموت في موته يعني في سفك دمه في الجهاد مثلا.
هو كان في الجهاد بس هو ما لحقش الجهاد لانه كان راح يجاهد ما لحقش. حصل مساله التي اللي انتوا عارفينها دي
عشان ما ناخدش الارض المقدسه هتدفن في المدينه ولا مكه ولا يا عم لا هي الارض المقدسه على كل الانبياء.
هو سيدنا موسى لما انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت قال لما يغشاها من الرحمه لما يغشى الارض المقدسه من الرحمه سليم. فلذلك يعني اراد او طلب من الله سبحانه وتعالى ان يدفن ناحيه البيت المقدس او الارض المقدسه رمية بحجر.
دكتور حضرتك بتقول ان الميت اللي بيجي له الملك الموت هو بيسمع او بيسمع النداء خروج ايتها الروح الطيبه. الميت بيسمع هذا الكلام يعني؟
نعم بس
مش اللي حواليه.
لا اللي حواليه ما يسمعش.
هل هو في حاله دي زي ديت انا سمعت حاله زي ديت واحد قال انا روحه بتخرج يعني هو انا روحه بتطلع باللفظ كده هل ممكن ده يحصل؟
هو ده يحصل لانه ممكن الانسان هو
يعني مجرد ما سمع ان ده بيقول الكلام
لا لانه هو اساسا هو روحه مش بتخرج في لحظه سليم زي ما الناس فاكره. لا ده بروح بتخرج هو شايل ده هو شايف من القدم وشايف ان الروح عماله تنزع من هنا لهنا 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 لغايه ما بيقولوا اخر مرحله هي مرحله الايه؟ مرحله البصر.
بس ده بعد سمعوا النداء
لا لا ده ما بيسمعش النداء لانه
مش ولا هو ممكن يكون عارف
ما بيسمعش النداء ده الا في الاخر خالص لما يجي ملك الموت بقى ينزع الروح دي خلاص تطلع. خروج الريات الروح الطيبه سليم لما بيجي ينزعها ملك الموت خلاص هو كده المساله. لو هو بيقدر يقول انا روح الطلعه الطيبه ولا الخبيثه وده من رحمه الله على فكره من رحمه الله بعباده ان ربنا سبحانه وتعالى يخفي عنهم مثل هذا.
بس فعلا الحاله دي حصلت
ممكن وممكن على فكره
توقف الناس توقف من شده الالم توقف بعد لحظات
يعني ممكن من شده الالم يقول لك ده انا خلاص ده روح تطلع من شده الالم. سليم فقد يحدث هذا يعني. والله تعالى اعلى واعلم بهذا القدر نكتفي ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.